السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصفيه ومتباه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. الحمد لله الذي يسر لنا هذا المسير الطيب المبارك لرؤية هذه الوجوه الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يوفقها لطاعته وأن يؤدي بها إلى سبيل مرضاته، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في هذا الموطن أن يجمعنا في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشكر الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فهو الذي وفق وأعان، فله الحمد والمنة، ومنه الفضل والنعمة. ثم أشكر لإخواني وأحبتي في هذه المدينة الطيبة هذا الحضور المبارك والحرص على سماع الخير والسنة، وهذا يدل على محبتهم لدين الله ولطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمزيدا من الخير بارك الله فيكم، ومزيدا من الإقبال والثبات، فإن الإنسان إن لم يميز بالعلم والعمل فهو كالحيوان البهيم، بل أضل، لأن الحيوان البهيم غير مكلف والإنسان مكلف. وهكذا نشكر على الخصوص الشيخ فتح القدسي حفظه الله وبارك فيه وفي جهوده وعلومه، وهكذا الشيخ عبد الرحمن الشميري وفقه الله وسدده، وهكذا بقية دعاة السنة والعلم والهدى في هذه المدينة وفي سائر المحافظة. وأشكر جميع الحاضرين. عباد الله، نحن في ليلة الأربعاء التي صبيحتها يوم 29 من جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف، نتكلم معكم عن موضوع نسأل الله عز وجل أن يسددنا فيه. وقبل ذلك نشكر الشيخ أبو عبد الرحمن الحجوري على نصيحته بملازمة العمل الصالح، فإنه داب الصالحين وطريق المرسلين والموصل بإذن الله عز وجل إلى جنة النعيم. عباد الله، الموضوع الذي أشرت إليه هو موضوع تعاني منه البشرية، وهو سبب ما يحل بهم من البلاء في الدنيا والآخرة، ألا وهو الظلم الذي قال الله عز وجل عنه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. وهكذا في وصفه السلبي الذي يدل على كمال عدله، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم، فالله عز وجل لكمال عدله لا يظلم العباد، وإنما يظلم العباد أنفسهم بمعصيته والتمرد عليه. والظلم مرتعه أخيه في الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا الآية التي تقدمت. ويقول الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، يعني تهلك هذه البسيطة وما عليها من الدواب المكلفة وغير المكلفة بسبب ذنوب وخطايا وظلم بني آدم ومن إليهم من الجن المكلفين الذين تمردوا على رب العالمين. عباد الله، إن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. مصيبة، مصيبة، وأي مصيبة! ظلمة الدنيا الحسية يمكن أن تزال بالشمع والأنوار والأضواء ويجليها النهار، لكن ظلمة القيامة المعنوية، أقصد الحسية أيضا، التي سببها الظلمة المعنوية في الدنيا بالظلم، لا تجلى. ولذلك حين ظلم المنافقون أنفسهم بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، قال الله عز وجل عنهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. عباد الله، هؤلاء ظلموا أنفسهم في الدنيا بإظهار الإسلام والطعن فيه في الخفية واعتقاد غير الإسلام في قلوبهم. فهكذا: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن كان عنده مظلمة فليتحللها قبل موته، لا سيما مظالم يأتي ذكرها من مات عليها لم يغفر له، لأن الظلم يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: الظلم الأكبر الذي هو الشرك، لما أنزل الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة: وأينا لم يظلم نفسه. إذا كان الصحابة يقولون هذا: وأينا لم يظلم نفسه، فكيف بي وبك؟ ماذا نقول ونحن نتحقق وقوع الظلم منا نسأل الله أن يتوب علينا. أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ خافوا من هذا العموم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المذكور هو الشرك بالله. قال: إنما هو كما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم هذا؟ وأي ظلم هذا؟ إنه ظلم كبار، إنما يصدر من أشر الأشرار. ولذلك أوجب الله عز وجل لهم الخلود في النار لارتكابهم لهذا الذنب العظيم الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل مخبرا عن عيسى عليه السلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: فقد افترى إثما عظيما. ضل هلك، هلك هلاكا بعيدا يورده الموارد فتوصد عليه النيران ولا يخرج منها ولا يرحم فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وما هم بخارجين من النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إلى غير ذلك من الآيات. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. هذا هو الشرك، الظلم العظيم الذي لا يغفره الله. من وقع فيه فقد افترى إثما عظيما، افترى واختلق هذا الإثم العظيم، إذ ينسبه إلى الله أو يجوزه على أنه مأذون به أو أنه يؤدي إلى مرضات الله. نعم يا عباد الله، وهل يا ترى هذا النوع من الظلم قد تبدد وانتهى؟ أبدا، فأكثر من في الأرض ظلمه في هذا الباب اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبوذيون ومن إليهم من المجرمين، كلهم كفرة فجرة ظلمة يرتكبون الذنب العظيم الذي لا يغفره الله ولا يتجاوز عمن مات عليه أبدا، كما تقدم ذكر الأدلة في خلودهم في النار. هذا الظلم لم يكتفي به من تقدم ذكرهم، بل تأثر بهم أناس ممن يقول لا إله إلا الله، فشيدوا القباب ورفعوا القبور وربما أدخلوها في المساجد ونذروا لها النذور وذبحوا لها القربات وتوسلوا بمنزلتها ودعوها من دون رب الأراضين والسماوات، فصاروا مشابهين لأولئك مرتكبين لما ارتكبه أسلافهم من عباد الأصنام والأوثان. فإن أولئك قالوا لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، لعلمهم أن لا إله إلا الله تناقض الشرك والتنديد وتدعو إلى إفراد الله بالتوحيد. وأما هؤلاء فيقولون لا إله إلا الله في أذاناتهم وفي أذكارهم، وربما استخدموا لذلك كبريات المسابح يسبحون بها لا إله إلا الله لا إله إلا الله بأقوالهم، ومع ذلك نذورهم لابن علوان أو للهادي أو للعيدروس أو للمحضار أو لابن العجيل أو لصاحب الضحي أو للدسوقي أو للبدوي أو للجيلاني أو لعلي أو لفاطمة أو لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لغير ذلك. شرك انتشر في بلاد الإسلام يناقض دين الإسلام، فيجب على المسلمين ويجب على جميع المكلفين أن يتركوا هذه الجريمة العظيمة وهذا المنكر العظيم الذي هو أكبر من كل كبيرة وأعظم من كل خطيئة، وما عصي الله عز وجل بمثله. ولعل أكثركم قد سمع الأثر الذي فيه أن رجلا دخل الجنة في ذباب وآخر دخل النار في ذباب، لتعلم أن الشرك شأنه عظيم وخطره جسيم، وإن كان الإشراك بشيء حقير كالقطمير أو النقير أو الفتيل. نعم عباد الله، وذلك أن صنما وضع على الطريق فكان لا يجوزه أحد إلا وقرب إليه، فمر رجل من الموحدين فقالوا له قرب لهذا الصنم، قال ما كنت لأقرب له شيئا. انظروا إلى كلامه، ما كنت لأقرب له شيئا، فقتلوه فدخل الجنة. ثم مر آخر فقالوا له قرب له ولو ذباب، أو قالوا له قرب له، قال ما عندي ما أقرب له، معناه لو عنده شيء قرب له، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. عباد الله، الله الله في التحرز من هذا النوع من الظلم أشد من تحرزك من غيره، مع أنه يجب التحرز من جميع المظالم، إلا أن هذا الظلم الظلم الذي لا يغفر والباطل الذي لا يستر. نعم عباد الله، هذا الظلم تعدي على حق الله. أرأيتم لو أن رجلا اشترى عبدا بخالص ماله ثم قال له هذه أرضي فاعمل وأدي إلي، ثم كان يعمل ويؤدي إلى غيره، أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ الجواب لا أحد. فكذلك ربنا عز وجل خلقنا وأوجدنا في هذه المعمورة لعبادته وطاعته، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لذلك، ثم يعمد الكثير من الناس إلى التشريك والتنديد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظم الذنب؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أخرجاه عن ابن مسعود. أن تجعل لله ندا، أي نظيرا ومثيلا، وهو الذي خلقك وأوجدك. وقد دلت الدلائل على تفرده بالخلق والملك والتدبير، وهو ما يسمى عند أهل السنة والجماعة بتوحيد الربوبية. ودلت الدلائل على وجوب إفراده بالعبادة وبأفعال المكلفين، وهو ما يسمى عند أهل السنة والجماعة بتوحيد الألوهية الذي دعت إليه جميع الرسل وأنزلت به جميع الكتب، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا الأمر تفاريعه كثيرة، فقد يقع بالقلب كالخوف من المقبورين والخوف من الجن والشياطين، خوف السر، خوف العبادة، وهكذا الاعتماد والتوكل عليهم، وهذه أمور قد تقع بالقلب. وقد يقع باللسان كدعاء المقبورين أو الاستعانة أو الاستغاثة بهم، وهكذا الاستعانة والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد يقع بالفعل كالطواف حول القبور والذبح لها والنذر لها، وكل هذه البلايا واقعة وحاصلة في الأمة إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. النوع الثاني من الظلم هو ظلم العبد لنفسه بارتكاب المحرمات وترك الواجبات فيما بينه وبين الله، وهذا أيضا نوع خطير، فإن الإنسان إذا ترك ما أوجبه الله عليه ارتكب ذنبا عظيما وجرما جسيما. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فارتكبوا جرائم عظيمة، ومنها ترك الصلاة، ومنها ترك أداء الزكاة، ومنها التكذيب بالآخرة إلى غير ذلك. فهذا نوع من الظلم الأول الذي هو الكفر. وهناك ظلم فيما بين الإنسان وبين الله بارتكاب ما هو دون الكفر من المعاصي والسيئات والإجرام، فهذا يجب عليه أيضا أن يتوب ويؤوب، وإلا فهو داخل في جملة ما تقدم من الوعيد: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وهذا حديث عام في الظلم الأكبر والظلم الذي دونه. فالظالم يخشى على نفسه فإن الله يمهله، ولكن إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر لا يعجزه شيء. قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم يا عباد الله، قال الله عز وجل في آيات كثيرات: وما ظلمناهم حين انتقم منهم ومكن منهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتعاطي السيئات والمعاصي والبليات. النوع الثالث من الظلم هو الظلم الذي يقع بين العباد، وهذا شأنه مبني على المشاحة لا المسامحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. ولا أشد على الظالم لغيره في بيان ما يلحقه مثل حديث المفلس الذي أخرجه الإمام مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار ولا له ولا متاع. المفلس إما أن يكون المفلس ما عنده شيء أصلا، وإما أن يكون قد لحقه الفلس، كان عنده أموال كثرت عليه الديون فقضى القاضي بإفلاسه وبالحجر عليه حتى يؤدى الدين الذي عليه. فهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذا، قال: ليس ذلك، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال. هذه اللفظة على ما تدل؟ تدل على أن هذا الرجل كان من المصلين، كان من المسلمين المبادرين بكثير من الطاعات والقربات، ربما يطعم المساكين، وربما يصل الأرحام، وربما يحسن إلى الجيران، وربما كان بارا بأبويه، وربما كان ملازما للصف الأول في المساجد، وكان مقيما لليل ومبادرا إلى صلاة النهار إلى غير ذلك. من يأتي بحسنات كالجبال في عظم شأنها وفي كثرتها، ما قال كالجبل، كالجبال، يراها الناس ويراها صاحبها، ولكن يأتي وقد ضرب هذا، والضرب للمسلم حرام بغير حق، يأتي وقد شتم هذا، وشتم المسلم حرام بغير حق، ويأتي وقد أخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأتي بمظالم كثيرة، حسنات كثيرة ومظالم خطيرة، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، أي أن المضروب يأخذ من الحسنات بقدر ما لحقه من الضرب، والمقتول يأخذ من الحسنات بقدر ما لحقه من القتل، والذي أخذ منه المال يلحقه من الحسنات بقدر ما أخذ من ماله، فإن فنيت حسناته جبال ذهبت، ذهبت، لا سيما الزناه، الزناه الذين يزنون بنساء المجاهدين ونساء المرابطين، هؤلاء مصيبتهم مصيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يأتي يوم القيامة فيقال له خذ من حسناته ما شئت، ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال فما ظنكم، هل يبقي شيء؟ ما سيبقي شيء، ذلك يوم ما أحد ينظر إلى أحد، كل واحد نفسي نفسي، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتهم أخذ من سيئ، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه. سبحان الله، أول الأمر أتى بحسنات كالجبال، نقصت 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 حتى انتهى، ثم أتي بسيئات القوم فصارت تربو وتربو وتربو، أي حسرة تنال هذا الظالم. فيا عباد الله، تحللوا من المظالم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، تحللوا أولا بالاستقامة على التوحيد والبعد عن الشرك والتنديد، تعلموا التوحيد واحذروا الشرك بنوعين، الشرك الأكبر والأصغر، فكله غير مغفور، إلا أن الشرك الأكبر صاحبه يخلد في النار، والشرك الأصغر صاحبه يعذب بقدر شركه ثم يكون مآله إلى الجنة. احذروا من المظالم التي تقع منكم في الظلمات وفي الغرف الموصدات، لا سيما في هذه الأيام مع الجوالات ومع الدشوش والنظر إلى القنوات، فكم من بلايا وكم من رزايا يفعلها الرجال والنساء والشباب والشابات مع هذه الهواتف السيارة، فينزلون المقاطع السيئة التي تفتك بالأخلاق والقيم، فكم من عرض انتهك بسببها، وكم من إنسان انحرف بسببها، وكم من مولود كان من الحرام بسببها، وكم من بيوت هدمت بسببها. فاتقوا الله يا عباد الله في هذه الجوالات وما هو من بابها، إن لم تكن هذه الجوالات موصلة لنا إلى مرضات ربنا وإلى متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلى زيادة حسناتنا، ألا فلتوضع تحت الأقدام ولتكسر ولتغرق وليتخلص منها قبل أن يأتي يوم القيامة هذا الجليس السيء لكثير من الناس. إذا كانت تشهد على هذا الظالم يداه ورجلاه وجوارحه، فكذلك سيشهد عليه هذا الجهاد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. الحذر الحذر يا شباب المسلمين من هذه المظالم التي تقع بالجوالات وفي الجوالات. راقبوا الله عز وجل في ليلكم ونهاركم وفي سركم وجهاركم، وقبل أن تضغط الزر اعلم أن هناك من يراقبك، وهناك من يكتب، وهناك من يشهد. قال الله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم وجهرهم ونجواهم بلى نسمع. المعنى بلى نسمع، ورسلنا لديهم يكتبون ويسطرون ما يفعلون. ويوم القيامة وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه الشيطان الذي كان يؤذك على الظلم، قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. نعم عباد الله، فالله الله يا معاشر المسلمين في التخلص من أسباب الظلم وأسباب الظلمات في الدنيا والآخرة. فقد فشى البلاء وعم وطم، لا سيما ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله قبل الساعة: أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل ويشرب فيها الخمر ويفشو فيها الزنا ويكثر فيها القتل. لو تأملنا هذه الأمور رأيناها واقعة في أكثر البلدان، ولم يسلم منها إلا من سلمه الرحمن سبحانه وتعالى. فشى الخمر وانتشر مع المخدرات وصارت في أسعارها أدنى من أسعار ربما بعض الشوكولاتة من أجل أن يستجري الشباب عليها. وكذلك فشى الزنا وأسباب الزنا من الاختلاط وغيره، وهكذا القاتل انتشر حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. نسأل الله السلام والعافية. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بالإقبال على العلم والعمل، الإقبال على العلم والعمل، فبهما صلاح الدنيا والدين، وبهما الرفعة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال العلماء: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. ولو تأملنا لسبب الظهور لوجدناهما في الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالعلم القرآن والسنة ودين الحق العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله عز وجل ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وعندكم في هذه المدينة كما أسلفنا مشايخ فضلاء ودعاء أجلاء، فالتموا حولهم واستفيدوا من دروسهم واستفيدوا من علومهم، تفلحون بإذن الله عز وجل في دنياكم وأخراكم، والله المستعان. وهنا مجموعة من الأسئلة قبل أن ننتهي. ننظر ما فيها.